أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. القضية المهدوية هي من القضايا الإسلامية والدينية الثابتة بالأدلة القطعية اليقينية، والذي يدخل في هذه القضية الدارس أو الباحث فيها يجد أن هناك الكثير من المداخل التي يمكنه من خلالها أن يلج في معارفها المتكثرة، ومن تلك المداخل ما يمكن أن يقال فيه التالي: ما هو موقع القضية المهدوية؟ بمعنى، هل هي من القضايا اليقينية أو القضايا المشكك فيها والتي ما زالت في طور البحث والإثبات والنفي؟ وعلى الأقل نتحدث برؤية إسلامية، فهل القضية المهدوية هي من القضايا التي ما زالت في طور التشكيك، ما زالت أساساتها عرضة للتشكيك ولم تثبت بالدليل اليقيني إلى الآن، أو إنها غير ذلك؟ في مقام الجواب يمكن أن يقال التالي: القضايا الدينية عموما يمكن أن نقسمها إلى قسمين، يمكن أن يقال فيها إنها نوعان. النوع الأول أو القسم الأول هي القضايا الدينية غير الضرورية، بمعنى هي تلك القضايا التي يبحث فيها عن دليل، فإن وجد عليها دليل يقيني فيلزم على المؤمن، على من وجد ذلك الدليل، أن يؤمن بها، وإن لم يجد الدليل القطعي فيها أو شكك في هذا الدليل فيمكنه على الأقل أن يتوقف فيها، أو إذا أراد أن يؤمن تعبدا بها. ومن هذا النوع ومن هذا القبيل مسائل مثلا الحساب في القبر في البرزخ، وأنه كيف يتم حساب الميت في قبره، أو بعض التفاصيل المتعلقة بالجنة والنار وما شابه. مثل هذه التفاصيل الجزئية لم تصل إلى حد الضرورة، بل ما زالت في طور البحث والاستدلال، فإن وجد المؤمن دليلا عليها فبها، وإن لم يجد دليلا عليها يمكنه أن يتوقف فيها، ولا يخرجه توقفه فيها لعدم الدليل، لا يخرجه عن الدين، ولا يخرجه عن المذهب، ولا يخرجه عن الإسلام. يبقى إنسان مؤمن ومسلم، ولكن هذه الجزئية المتعلقة بعقيدة معينة لم تثبت عنده بالدليل، فلا مانع من هذا الأمر. وهذه مسألة علمية حالها حال كثير من المسائل العلمية في أي علم من العلوم. هذا نوع من أنواع القضايا الدينية. وهناك نوع آخر يسمى بالضرورات. ضرورات يعني شنو؟ يعني هي قضايا دينية وصلت إلى حد الضرورة، إلى حد البداهة، بحيث صارت من الوضوح ما لا تحتاج معه إلى دليل. هناك قضايا في الدين، في الإسلام مثلا أو في المذهب الإمامي مثلا، قضايا عقائدية وصلت إلى مرحلة الضرورة ومرحلة البداهة، بحيث لو جاء شخص وأراد منا الدليل عن هذه القضية يمكن أن يقال له إنها قضية بديهية، هي قضية ضرورية، هذا لا يعني عدم وجود الدليل عليها، توجد أدلة عليها تثبتها بالقطع واليقين، ولكنها صارت من الوضوح والبداهة بحيث صارت تلك الأدلة كما يعبر عنها بالاصطلاح منبهات وليست أدلة، هي تعطى للغافل لغير الملتفت ليلتفت إلى أن هذه القضية مرتبطة بالدين وهي قضية عقائدية لا يحتاج معها إلى دليل. ومن هذه القضايا الضرورية العقائد الدينية عديدة، منها مثلا توجد هناك ضرورات دينية، يعني من يؤمن بالدين والإله لا بد أن يؤمن بهذه القضية، وعدم إيمانه بها يخرجه عن التدين، مثل مسألة وجود الخالق جل وعلا. لا يمكن أن نسمي شخصا ينكر وجود الله سبحانه وتعالى نسميه بأنه موحد، بأنه متدين بالدين الإلهي السماوي. ولذلك كل الديانات متفقة على وجود الله سبحانه وتعالى، وفيما بين الديانات يعني مثلا اليهودي أو النصراني أو المسلم، هنا بين هذه الديانات الثلاثة لا يطلب إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، يعني لا يأتي اليهودي يطلب من المسلم أن يثبت له وجود الله سبحانه وتعالى، هذه مسألة صارت عقيدة بديهية ضرورية. نعم كما قلت قبل قليل قد نحتاج إلى منبهات، إنسان قد يغفل، إنسان قد يقع في شبهة، فنحتاج نذكر له بعض المنبهات التي تكشف له ضرورة هذه العقيدة فيلتفت وينتبه ويذهب عنه التشكيك. هناك ضرورات إسلامية، مثلا من الضرورات الإسلامية المتفق عليها بين جميع المسلمين بجميع مذاهبهم مسألة النبوة، نبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لا تجد مسلما يدعي الإسلام وهو ينكر نبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، إنكاره لنبوته صلى الله عليه وآله يخرجه عن الإسلام، يخرجه عن الإسلام. فنبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مسألة عقيدة ضرورية بديهية في الإسلام، بحيث لا يطلب المسلم لنفسه دليلا على نبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وعندما تقول له لماذا لا تريد أو لماذا لا تطلب دليلا، يقول لك هذه مسألة ضرورية صارت من المسلمات التي لا يشك فيها مسلم، وهكذا مثلا مسألة أن كتاب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو كتاب الدين الإسلامي هو القرآن الكريم وهو الموجود بين أيدينا، هذه صارت من المسائل الضرورية البديهية المسلمة التي لو سيق عليها الدليل فهو للمسلم أقرب إلى التنبيه منه إلى الدليل. وهناك ضرورات ومسلمات وبداهات مذهبية، ونحن نتكلم في خصوص المذهب الإمامي الاثني عشري. هناك قضايا عقائد بعد إثبات وجود الله سبحانه وتعالى والإيمان بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وبالقرآن، هناك الضرورات وصلت إلى، هناك مسائل عقائدية وصلت إلى مرحلة الضرورة والبداهة، بحيث لا تجد مؤمنا اثني عشريا ينكر مثل هذه القضايا. إنكاره لمثل هذه العقائد يخرجه عن مذهب أهل البيت عليهم السلام. ومن أهم تلك العقائد التي صارت من المسلمات والبديهيات في المذهب الإمامي هو الإيمان بأن بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله 12 إماما، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وآخرهم الحجة بن الحسن الإمام القائم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. الإيمان باثني عشر إماما بهذا الترتيب، أولهم أمير المؤمنين ثم الحسن ثم الحسين ثم زين العابدين صلوات الله عليهم أجمعين، وصولا إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، هذه صارت من القضايا المسلمة والبديهية والتي لا يشكك فيها شيعي مؤمن اثنا عشري. إذا شكك فيها أو إذا أنكرها يخرج بإنكاره لها، يخرج عن مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم، لا يقال فيه شيعي. فالقضية المهدوية حسب اعتقادنا هي من المسائل والعقائد الضرورية البديهية المسلمة التي لا يشكك فيها شيعي والتي لا ينكرها شيعي اثنا عشري، وإذا أنكرها يخرج عن التشيع. اللهم إلا أن يكون في مقام السؤال، وهذا ما سنتطرق إليه إن شاء الله بعد قليل. فإذن الاعتقاد بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وبأنه الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، وبأنه ابن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، والمولود على المشهور في 15 من شهر شعبان المعظم من سنة 255 للهجرة، هذا الاعتقاد بهذه التفاصيل صار قضية بديهية ضرورية مسلمة، لا يمكن لشخص يدعي التشيع وينكر مثل هذه القضية، فصارت قضية بديهية مسلمة لا خلاف فيها بين أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم بالمذهب الاثني عشري. إذا كانت القضية المهدوية بهذا المستوى من الاعتقاد هي من الضرورات والبداهات المذهبية التي لا ينبغي لمؤمن شيعي اثني عشري أن يشكك فيها، هنا تخرج أو تبدو بعض الأسئلة، تثار بعض الأسئلة التي تدور حول هذا الكلام. نعرض لبعض هذه الأسئلة. السؤال الأول، وهو ما قد يتداول هذه الأيام إثر بعض التشكيكات وبعض الكلمات التي تصدر من هنا وهناك، السؤال الأول يقول: ماذا لو جاء شخص شيعي، أو قل يدعي التشيع، ظاهره التشيع، وشكك بولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ يعني لم يأخذ قضية أن الإمام المهدي صلوات الله عليه ولد في سنة 255 للهجرة وما زال حيا إلى هذا اليوم، ويبقى حيا إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى له بالظهور. كيف نصنف هذا الشخص المشكك؟ هذا الشيعي ظاهره التشيع ويشكك بولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بهذا المعنى الذي ذكرناه، كيف نتعامل معه؟ نصنفه على أي صنف؟ الجواب نذكر أمرين. الأمر الأول، التشكيك في قضية معينة له مرتبتان. هناك تشكيك يسميه بعض الأساتذة بالتشكيك غير المنهجي، وهناك تشكيك منهجي. شنو فرق بيناتهم؟ الإنسان قد يشكك في قضية معينة، يعني يشك فيها، لا يكون عنده قطع فيها، لا يكون عنده يقين فيها، فشكه في هذه القضية، أي قضية من القضايا، شكه قد يكون يطلب من خلاله اليقين، هو يشك في هذه القضية، ولكن هدفه ليس البقاء على الشك، هدفه ليس نفس التشكيك، وإنما هو يشك لأنه يفتقد الدليل. أي قضية من القضايا إذا لم تكن تمتلك الدليل القطعي عليها فمن الطبيعي أنك تشك فيها، وهذه مسألة عادية، مسألة طبيعية. الإنسان لما يدخل في أي علم من العلوم فإنه يبدأ فيه بالشك. إنسان مثلا لما يريد أن يصبح يحصل على درجة الدكتوراه في الطب مثلا، أول ما يبدأ دراسة الطب لا تكون المسائل الطبية عنده بذلك الوضوح الذي يصل إلى حد البداهة والتسليم والضرورة، وإنما يبدأ يشك، يبدأ من خلال الدراسة يحصل من هنا دليل ومن هناك دليل، تتجمع عنده الأدلة، يصل إلى القطع واليقين في مسألة طبية معينة. وهكذا لما إنسان يطلب الدليل أو يحصل عنده شك في قضية عقائدية، ولتكن عندي وعندك من الضرورات من البديهيات، هو يشكك فيها بمعنى يقول: أنا ما عندي دليل، تعالوا وضحوا لي إياها، صار عندي شبهة، صار عندي غفلة، تعالوا وضحوا لي إياها. إذا بهذا المقدار من الشك، هذا المشكك الذي يشكك في ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، إذا كان يطلب الدليل ليصل إلى اليقين، هذا لا شيء عليه تشكيكه، إذا صح تسميته تشكيكا، أو قل بتعبير أدق طلبه للدليل في هذه المسألة، هذا طلب منهجي، طلب علمي، فليعطى الدليل القطعي على هذه المسألة، هذا تشكيك منهجي لا إشكال فيه. أما إذا كان يشكك في ولادة الإمام المهدي عليه السلام، وتشكيكه فيها ليس لأجل الوصول إلى القطع واليقين فيها، وإنما هو يطلب التشكيك لأجل التشكيك، هو فقط يريد أن يشكك، لا يقدم دليلا ولا يبحث عن دليل، عمله فقط أن يبحث هنا وهناك عن ثغرات في الأدلة المذكورة على ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يبحث عن نقاط ضعف لو وجدت أو لعله يتصنعها لأجل فقط أن يشكك الناس في هذه العقيدة، فهذا شكه غير منهجي، وهذا توضع عليه علامة استفهام أنك لماذا تشكك في قضية مسلمة عند المذهب وقطعية عند المذهب، تشكيكك فيها لا لأجل طلب الدليل، هذا يجعلنا نشك فيك وفي ثباتك على المبدأ على المذهب. من حقنا أن نشكك في صدق نواياها، هذا الأمر الأول. فإذا الشك إذا كان لأجل طلب اليقين هذا لا إشكال فيه، وهذه مسألة علمية منهجية طبيعية. أما إذا كان التشكيك في أي قضية من القضايا البديهية، وفي محل كلامنا التشكيك بولادة الإمام المهدي صلوات الله عليه لأجل طلب التشكيك من دون أن يذكر أدلة، فقط يشكك يشكك وهكذا يرسل الشبهات للناس، هذا علينا أن نتوقف فيه، أن نشك في توجهاته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، التشكيك في الدليل قد يكون من باب لأجل أن يشكك الناس في عقيدتهم، كما يفعل مثلا بعض الأطراف المناوئة المعادية لأهل البيت عليهم السلام، يبحثون من أجل أن يشككوا الناس في كل الأدلة المطروحة على مثلا ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، قد يكون بهذه الطريقة وقد يكون لا، قد يكون، وهذا هو واضح جدا، هذا إذا كان لا يقتنع بأي دليل، وكل ما ذكرت له دليلا على ولادة الإمام المهدي عليه السلام يشكك فيه، وليس له غاية إلا تشكيك الناس بعقيدتهم، وهو أصلا يشك في هذه العقيدة ولا يؤمن بها، فهذا يخرج عن التشيع، والكلام واضح فيه، ولا يمكن أن نحسبه على التشيع حتى لو كان يدعي التشيع. إذا كان هو نفسه يشك في ولادة الإمام المهدي عليه السلام نقول له أنت تخرج عن التشيع، لأن مسألة الإمام ولادة الإمام المهدي عليه السلام ليست مسألة نظرية، بل وصلت كما بينا قبل قليل إلى حد الضرورة والبداهة، وصارت قضية مسلمة عند جميع أبناء مذهب أهل البيت وأتباعه، أتباع مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أما إذا كان يشكك في بعض الأدلة، يعني لنفترض أن عندنا 10 أدلة على ولادة الإمام المهدي عليه السلام فرضا، هو يشكك مثلا في الدليل الأول الدليل الثاني، يقول هذا دليل لما أحاسبه بالحساب العلمي وأزنه بالميزان الدقيق أجد فيه خللا لا يثبت ولادة الإمام المهدي عليه السلام، ولكن أنا عندي أدلة 8 أخرى أو 5 أدلة أخرى، تلك الأدلة الأخرى تثبت ولادة الإمام المهدي عليه السلام، فأنا أؤمن بأن الإمام المهدي صلوات الله عليه ولد في سنة 255 هجرية، ولكن هذا الدليل لا أقبله وأقبل الدليل الآخر. إذا كان بهالمعنى فهذا أمر طبيعي ومنهجي، ولكن محله الأروقة العلمية التخصصية، النقاش في دليل وتضعيفه وإيجاد الثغرات عليه وتقوية الدليل الآخر وتمتينه وذكر الشواهد عليه، هذا محله الجانب التخصصي، محله الأروقة العلمية، الحديث مع الدارسين. ليس صحيحا أن أرتقي المنبر وأذكر مثل هذه التشكيكات بحجة أنني في بحث علمي، البحث العلمي له مقامه، والبحث والخطاب الموجه لعموم المؤمنين له أسلوبه وله آلياته. ليس من الصحيح أن أأتي بالأدوات العلمية التخصصية اللي يتحدث بها مع الدارسين، مع الذين فرغوا أنفسهم لدراسة هذا العلم المعين. ليس من الصحيح أن أتي بهذه الأدوات وأطرحها لعموم المؤمنين، قد يسبب هذا تشكيك المؤمنين في عقيدتهم باعتبار أنهم لم يهضموا المقدمات العلمية التي يستند عليها هذا النقاش. والمسألة من هذا الجانب أشبه بذهاب المريض إلى الطبيب. الطبيب لا يشرح له النظريات الطبية والنقاش فيها والاحتمالات المحتملة فيها، وإنما يعطيه الوصفة جاهزة، وذاك المريض هم يأخذها تعبدا ويستعمل هذه الوصفة. كلام المتخصصين مع عموم الناس يشبه كلام الطبيب مع المريض، لابد أن تكون له أدوات وآليات متناسبة مع الذهنية العامة للمؤمنين. وليس من الصحيح أن أقحم المقدمات العلمية الدقيقة التي وراءها يوجد وراءها كثير من المقدمات العلمية الدقيقة، ليس من الصحيح أن أطرحها لعموم الناس، قد أسبب في تشكيكهم. أنا إذا حاسبت نفسي بالميزان العلمي لم أصنع خطأ، أنا أفرض هكذا، أفرض أنا عالم وأريد أن أناقش هذه القضية بنقاش علمي، صحيح لك الحق في ذلك، ولكن لك الحق في ذلك في الأروقة العلمية وليس أمام الناس. قد تشكك الناس، وهذا هو مضمون ما ورد في روايات عديدة، أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يروي عن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نحدث الناس أو نكلم الناس على قدر عقولهم، حدثهم بما يستطيعون أن يفهموه وليس بمستوى أعلى من مستوى فهمهم. يونس ابن عبد الرحمن يأتي للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وينقل له أن بعض المؤمنين أخذوا يسمعونه بعض الكلام القاسي، فالإمام عليه السلام أمره، قال: خفف عليهم من علمك، بهذا المعنى، بهذا المضمون، لا تلقي عليهم كل ما تعرف من علوم قد لا يتحملونها. وهو أيضا مضمون الروايات الواردة بمعنى أن الإيمان 10 درجات يرقى له من مرقات بعد مرقات، فلا يقول أن صاحب الاثنتين لصاحب الواحدة لست على شيء حتى يصل إلى 10، وإذا نظرت إلى من هو دونك فارفعه إليك برفق ولا تحمله ما لا طاقة له به فتكسره، فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره. ليس من الصحيح أن أأتي بالبحوث العلمية التخصصية ذات الإصطلاحات الغامضة والتي تعتمد على مقدمات علمية، ليس من الصحيح أن أطرحها على عموم الناس، قد أشككهم، قد أسبب تشكيك بعض المؤمنين ووقوعهم في شبهات، وهذا ليس هدفا صحيحا وليس الطريقة صحيحة. هذا هو السؤال الأول، وعرفنا إجمالا الجواب عنه. السؤال الثاني: إذا كانت القضية المهدوية بهذا الوضوح هي ضرورة من الضرورات، أمر مسلم، إذا كانت القضية ضرورية فلماذا نجد الاختلاف فيها؟ نحن ندعي، أتباع أهل البيت عليهم السلام، ندعي أن المسألة، مسألة الإمام مهدي، صارت مسألة ضرورية، مسألة بديهية، فلماذا نجد فيها الاختلاف؟ البعض الآن مختلف في بعض القضايا المهدوية، في بعض المسائل المرتبطة بالإمام المهدي عليه السلام، بل بين المسلمين هناك اختلاف. نحن نقول وفق الدليل أنه ابن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، والمولود 255 هجرية، وغيرنا لا يقول بهذا الشيء. لما تدخل في الوسط الشيعي أيضا تجد هناك بعض الاختلافات في بعض التفاصيل المتعلقة بقضية الإمام المهدي عليه السلام؟ فهذا السؤال يقول لو كانت القضية بديهية لما اختلف الناس فيها. كيف الجواب؟ الجواب يستشم أو يبدو من هذا السؤال أنه يأخذ مساوقة بين البداهة وبين عدم الاختلاف. يعني المسألة إذا كانت بديهية فإذن لا يختلف فيها اثنان، وهذه نظرية غير صحيحة. ليس من شؤون البديهي وليس من خصائص البديهي أن لا يختلف فيه اثنان. هناك أمور بديهية وبالاتفاق اختلف الناس فيها. الوجود، أن هناك وجودا واقعيا، أنا موجود وأنت موجود، مسألة وجدانية بديهية لا تحتاج إلى دليل. لكن هناك من يسمون بالسفسطائيين مثلا وقعوا في شبهة، بل عملوا على الاستدلال على أنه لا وجود، أنا ما موجود، أنت ما موجود، وكل ما نراه مجرد أوهام. الوجود بديهي، وقع التشكيك فيه. وجود الله سبحانه وتعالى، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ وجود الله سبحانه وتعالى بديهي. حتى علماء الكلام لما يذكرون الأدلة وهي كثيرة جدا، والطرق إلى الله سبحانه وتعالى بعدد أنفاس الخلائق، لما يذكرون الأدلة على وجودي أو على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى بالعمق وبالدقة، يقولون هذه ليست أدلة، هذه تنبيهات، لأن الدليل يذكر في النظر في غير البديهي، ووجود الله سبحانه وتعالى بديهي، فما نذكره نظري تنبيهات. فوجود الله سبحانه وتعالى بديهي، ومع ذلك وقع الاختلاف فيه. وإلى يومك الحاضر تجد هناك من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. فليس من أساسيات البديهي وخصوصياته وذاتياته عدم الاختلاف. قد يكون بديهي ولكن يقع الاختلاف فيه نتيجة وقوع الإنسان في شبهة معينة. وهكذا العقيدة المهدوية، نحن نقول بأن العقيدة بالإمام المهدي عليه السلام عقيدة بديهية على الأقل في مذهبنا، وصلت إلى حد التسالم والبداهة، ولا يناقش فيها شيعي اثنا عشري، ما يناقش أنه الإمام المهدي موجود أو ما موجود، يقول هذه مسألة طبيعية صارت عندنا بديهية. لكن مع ذلك يمكن أن يقع الإنسان في شبهة، هذه الشبهة ربما من سؤال، ربما من تأمل، ربما من عدم اطلاع، يقع الإنسان في شبهة فيحتاج إلى تنبيه لنسميه، يحتاج إلى دليل. مسألة طبيعية ومنهجية، ولا يلزم منها أن نحكم على قضية الإمام المهدي عليه السلام أو على عقيدة الإمام المهدي عليه السلام بأنها صارت نظرية ومو ثابتة ومو مسلمة ومو بديهية. لا، تبقى على الأقل في مذهبنا أو القدر المتيقن في مذهبنا، كون المهدي عليه السلام الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما تملأ ظلما وجورا هو الإمام الثاني عشر ابن الإمام العسكري صلوات الله عليه، هذه قضية بديهية مسلمة عندنا، وإن وقع الاختلاف فيها لشبهة أو تأمل أو سؤال أو طلب الاستزادة العلمية، هذه مسألة منهجية لا تخرج القضية أو العقيدة المهدوية البديهية عن بداهتها. هذه بعض الأسئلة المتعلقة بهذه العقيدة، وربما هناك أسئلة أخرى، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لبيانها في الليالي القادمة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع المؤمنين إلى رضاه، وأن يجنبنا سخطه ومعصيته. نسأل الله عز وجل أن يعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان، وأن يدركنا بعصر ظهوره على سلامة من ديننا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.